أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. بقيت عبارة من الفصل السادس وضعناها بين قوسين تحتاج إلى تعليق. يقول فيها العلامة إن المفيض للصور الكلية على النفس هو العقل المجرد، وأن النفس تتحد مع ذلك العقل المجرد لكي تفاض عليها الصور. فما معنى هذا العبارة؟ هل معناها أن النفس هي عين العقل المجرد؟ لأنه قال تتحد، فهل يعني أن النفس تتحد مع العقل المجرد بحيث تكون النفس هي العقل المجرد؟ طبعا هذا ليس مقصودا قطعا للعلامة. إذن ما هو المقصود؟ ما هو الصحيح في هذه العبارة؟ الصحيح هو ما أفاده جوادي آملي اللي هو من طلاب العلامة. جوادي آملي يقول مراد العلامة هنا شيء آخر غير الظاهر من العبارة، وهو يقول إن العقل المجرد له مرتبتان وجوديتان، مرتبة فيهما هو وجود جوهري لنفسه قائم في نفسه، ومرتبة أخرى هو وجود رابط قائم في غيره، كالنفس الإنسانية والصور العلمية. فإن النفس الإنسانية جوهر أم عرض؟ جوهر قائم في نفسه. فالنفس الإنسانية جوهر، أما الصور العلمية القائمة في النفس الإنسانية، فهل هذه الصور عين النفس أم مغايرة للنفس؟
مغايرة للنفس،
لأن هذه الصور وجودها جوهري أم عرضي؟
عرضي.
كما قلنا سابقا كيف نفسان، العلم كيف نفسان، فالصور شيء والنفس شيء آخر. النفس جوهر والصور عرض، ولذلك النفس موجودة قبل الصور وأثناءها وبعدها، ما لها علاقة بالصور، وجدت أو لم توجد. فالنفس لها مرتبة، مرتبة هي جوهر ومرتبة هي رابط وعرض وهو الصور. إذن هذه الصور ليش وجود رابط؟ الصور العلمية اللي عندي لماذا هي وجود رابطي، وجود فقري وليس وجود استقلال؟ لأنه بمجرد أن أغفل عنها، بمجرد أن تغفل عنها الناس تزول أو لا تزول؟
تزول.
فهي وجود ربطي. كذلك نقول في المقام العقل المجرد بما هو عقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا هو وجود جوهري، ولكن باعتبار أنه يفيض الصور العلمية، يوجد الصور العلمية، فهذه الصور العلمية جوهر أم عرض؟ هل هي وجود استقلالي أم وجود رابط؟ وجود رابط. ليش رابط؟ لأنها قائمة وين؟ متوقفة على العقل، بمجرد أن العقل يغفل عنها تزول تلك الصور. فالمفيض لهذه الصور هو العقل، فالعقل أمر جوهري وتلك الصور أمر عرضي ووجود رابط غير استقلالي. فالنفس ترتبط بذلك العقل الجوهري فتتحد ليس معه فتتحد مع الصور العلمية التي أفاضها، أي تتحد مع الجوهر أم مع العرض؟ تتحد مع الوجود الرابط أو الوجود الاستقلالي؟ تتحد مع الوجود الرابط. العقل المجرد يفيض صورا، وهذه الصور وجود رابط وعرضي. النفس لا تتحد مع العقل المجرد، لا يستحيل أن تتحد مع العقل المجرد، لأن العقل المجرد جوهر، فإذا اتحدت معه يعني هي راح تصير عين العقل المجرد، وهذا ما لم يقل به أحد. إذن النفس لا تتحد مع العقل المجرد، وإنما ترتبط ارتباطا ما بمن؟ بالعقل المجرد. فإذا ارتبطت بالعقل المجرد تتحد مو يا العقل المجرد، تتحد مع الصور التي أفاضها العقل المجرد. فالنفس تتحد مع الوجود الرابط وليس مع الوجود الاستقلالي، والنفس تتحد مع الصور التي يفيضها العقل المجرد لا مع العقل المجرد. قد واحد يقول يعني شنو تتحد مع الصور؟ هذا قد تقدم سابقا أن العالم والعلم والمعلوم أكو اتحاد بينات اللغات، أكو اتحاد. فهذه الصورة العقلية المفاضة من العقل المجرد ستتحد مع الناس، النفس هي العالم والصورة العقلية هي المعلوم، وقلنا باتحاد العلمي والمعلوم. فهنا الاتحاد متصور أم لا؟ اتحاد متصور، لكن الاتحاد بين العالم وهو النفس وبين المفيض وهو العقل المجرد هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لأن العقل المجرد ليس هو علم ولا هو معلوم ولا هو عالم. العالم هو النفس والمعلوم هو الصورة الذهنية. فإذا بين النفس والعقل المجرد ارتباط أم اتحاد؟ بين النفس والصورة العلمية التي أفاضها العقل المجرد اتحاد، لأنه اتحاد المعلوم بالذات مع العالم.
الصورة والعقل اتحاد بيناتهم؟
لا لا ما الصورة يفيضها العقل، عقله علة للصورة.
ما
اتحاد؟ إذا كانت كمعلوم عند معلوم بالذات يصير اتحاد، لكن إحنا قاعد نفترض أن ذلك العقل يفيض هذه الصور، فإذا افترضنا أنها موجودة عنده
فهي
متحدة، لكن نحن نقول لا، هو يخلقها يفيضها إلى النفس الإنسانية. ارتباط غير مباشر، يعني شنو الواسطة بيناتهم؟ الصورة العلمية هي المعلومة، نحن سنقول ارتباط لكنه ارتباط مشروط يتوقف على علل معدة. ما هي هذه العلل؟ المادة إذا النفس إذا أرادت أن ترتبط بالعقل المجرد لا بد أن توسط ارتباطها بالمادة الخارجية. فالارتباط بالمادة الخارجية علل معدة لارتباط النفس بالعقل المجرد. هذا يقولون إن شاء الله يجينها العقول الطولية والعقول العرضية تجينها في الإلهيات بالمعنى. تعتبر مرتبة كالصور الموجودة في ذهن الإنسان. الصور العلمية عند النفس الإنسانية هي الصور أين موجودة؟ طبعا مو صور منحازة عن نفس الإنسان، هي ذهن الإنسان هو هذه الصور، وهذه الصور هي ذهن الإنسان إذا أريد نحللها. لكن في الحقيقة هذه الصور مو هي الذهن حقيقة بالحمل الأول، وإنما هي حالة في الذهن بهذا التعبير، يعني قائمة في الذهن، متوقفة على الذهن، متوقفة على النفس الإنسانية، ولذلك وجودات رابطة بعين الكلام اللي شرحناه في المرحلة الثانية في الوجود الذهني. فمفيض الصور العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة فيه، يعني في ذلك العقل المجرد، جميع الصور العقلية الكلية على نحو ما تقدم. يعني يا نوع من أنواع العقل، النوع الثالث وهو العلم الإجمالي العقلي الذي هو البسيط الذي هو منبع العلوم التفصيلية. قال تتحد معه، مع هذا العقل المجرد، النفس، النفس فاعل علم، تتحد، تتحد النفس مع ذلك العقل. لكن يا نفس، النفس المستعدة، مو كلنا، يعني شنو نفس مستعدة؟ يعني التي فيها العلل المعدة. ما هي تلك العلل المعدة؟ الارتباط بالخارج، إما مباشرة كالصور الحسية وإما غير مباشر كما في الصورة الخيالية. فإذا ارتبطت تكون مستعدة لتلقي الصور ممن؟ من العقل المجرد، المستعدة للتعقل على قدر استعدادها الخاص. يعني إذا استعدت بدرجة 20% تتلقى معلومات بقد 20%، فكانت أولية بقدرها، يعني على قدر استعدادها تحصل من العلوم من العقل المجرد. لذلك قوله تتحد مع العقل المجرد، المفروض نصيغ العبارة في الطريقة، تتحد مع الوجود الرابط الذي هو الصور العلمية المفاضة من العقل المجرد. هذا تفسير جوادي آمري، وإلا يقول العبارة لا يمكن حملها على ظاهرها. طبعا نظير البيان يأتي في الصور الجزئية. هذا تمام الكلام عن الفصل السابع. الفصل السابع ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. في هذا المطلب نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول، ما هو المراد من التصور وما هو المراد من التصديق؟ وهذا ما تقدم بيانه في المنطق، درستموه في المنطق. التصور هو، عبرنا عنه، العلم الساذج أو الصورة العلمية الساذجة بدون حكم وجزم وإدعام، كتصورنا لزيد أو تصورنا للإنسان أو للسماء، مجرد صور بدون حكم وجزم وإلى آخره. أما التصديق ففيه حكم، يعني التصور زائد شنو؟ حكم وجزم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. كما لو قلت الأرض كروية، يعني شنو؟ يعني أنا أجزم بأن الأرض كروية. أقول الإنسان ليس بحجر، يعني أجزم بأن الإنسان ليس بحجر. فإما هي حكم بثبوت شيء لشيء أو حكم بنفي شيء عن شيء. ولذلك بهذا الاعتبار تسمى قضية. القضية مأخوذة من القضاء، والقضاء يعني الإبرام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قضاء يعني شنو؟ يعني أبرم. فإذا وجد حكم يعني وجد إبرام، فسميت قضية لأن فيها حكم وإبرام. هذا هو السؤال الأول، والجواب عنه بسيط، لذلك نطبق المطلق. قال لأنه، يعني العلم الحصولي، إما صورة حاصلة تتكون من معلوم واحد كصورة إنسان، أو صورة حاصلة تتكون من معلومات كثيرة أو من كثير، يعني معلوم كثير، معلوم ليس تصورا واحدا وإنما تصورين أو ثلاثة. كما لو تصورت مثلا جبلا من ياقوت، تصوري لجبل من ياقوت تصور واحد أو تصور مركب؟ تصور مركب، وتصور شكل الجبل، وتصور الياقوت، وتصور أن هذا الجبل هو لون يوم الياقوت، وهكذا. فهي جملة من التصورات. لذلك هو يقول معلوم واحد كتصور حقيقة الإنسان، أو كثير كتصور جبل من ياقوت، من غير إيجاب أو سلب. يعني شنو من غير إيجاب أو سلب؟ يعني بدون حكم، يعني إيجاب يعني ثبوت شيء لشيء، سلب نفي شيء عن شيء. فالتصور لا فيه ثبوت شيء لشيء ولا فيه نفي شيء عن شيء، ويسمى تصورا كتصور الإنسان والجسم والجوهر وغيرها. وإما، هذا القسم الثاني، وإما صورة حاصلة من معلوم معها إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. معها يعني الهاء المنسجة مع تلك الصورة، معها شنو؟ إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء يعني معها حكم. فالصورة بدون الحكم تكون تصور، والصورة مع الحكم تعتبر تصديق وتسمى قضية. فقولنا الإنسان ضاحك وهي ثبوت شيء لشيء، وقولنا ليس الإنسان بحجر ويسمى تصديقا وباعتبار حكمه يسمى قضية. ليش باعتبار الحكم؟ لأن الحكم يعني الجزم والإبرام، والإبرام لغة هو قضاء، فلذلك تسمى قضية لأن فيها قضاء وحكم وإبرام وجزم وعلم إلى غيرها من الاصطلاحات. ومن هنا قد يرد إشكال، قد يرد إشكال أن النسبة بين التصور والتصديق شنو؟ تباين، عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق. إذا كانت النسبة بين التصور والتصديق هي العموم والخصوص المطلق، يعني شلون نصورها؟ التصور فقط صورة، أما التصديق صورة وحكم، فالنسبة بيناتهم عموم وخصوص مطلق. يعني كل تصور فيه، كل تصديق فيه تصور، وليس كل تصور فيه تصديق. هذا راح يرد عليه إشكال واضح. لو كان الأمر كذلك فهل يمكن أن يكون التصديق قسيما للتصور؟ احنا شو نقول؟ العلم ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. ودرستم في المنطق بأن الأقسام لابد أن تكون متباينة، ولا يمكن أن تكون الأقسام بينها عموم وخصوص. ما أقدر أقول الحيوان الناطق إما عربي وإما عراقي، إذا افترضنا أن كل العراقيين عرب، لأن هذا راح يصير قسمة متداخلة لو غير متداخلة، قسمة غير متداخلة. أو أقول إما طالب وإما حوزوي، والحوزوي هذه قسمة صحيحة لو خطأ؟ خاطئة هذه القسمة. ليش خاطئة؟ لأن الأقسام متداخلة، ومن شروط القسمة عدم تداخل. فكيف تقولون التصور هو شنو؟ صورة. التصديق صورة مع حكم، راح تصير النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، وهذا يعني أنهما ليسا قسيمين. بينما نحن نفترض التصور والتصديق قسمان من أقسام العلم فهما قسيمان، وإذا كانا قسيمين فالنسبة بينهما لابد أن تكون
تباين.
يعني هي التباين. فشنو الحياة؟
نقصد التصور، تقصد العموم والخصوص ما بين التصديق وبين العلم اللي هو
لا حتى ما له علاقة العلم. طبعا المقسم هذا شيء واضح، المقسم والقسم 100% بينات العموم وخصوص مطلق، هذا واضح ثاني. نحن نتكلم عن التصور الذي هو القسم الأول، والتصديق الذي هو القسم الثاني. ما هي النسبة بينهم؟
تباين.
إذا كانت تباين
أحسن
نجاوب بهذه الطريقة، أن المقسم وهو العلم لا بشرط من حيث الحكم، سواء كان أصل حكم أو آخر، واللا بشرط ينقسم إلى بشرط لا وإلى بشرط شيء. التصور هو صورة بشرط لا، يعني شنو بشرط لا؟ بشرط عدم الحكم. أما التصديق فهو صورة بشرط شيء، وهو شنو؟ صورة بشرط الحكم. والنسبة بين بشرط لا وبشرط شيء هي نسبة التباين، وليست نسبة العموم والخصوص المطلق، لذلك لا تقع في الخطأ والاشتباه.
كل
قصدير
يعني ليس فيه تصور، يعني تفرق بين انه فيه تصور
لا يشتمل، انت عبر لا لا عبر يشتمل على التصور وزياده، لان العموم والخصوص المطلق شنو فيه؟ العموم العام فيه يعني يضم الخاص وزياده، التصديق يضم التصور وزياده ويا حكم راح يصير عموم خصوص مطلق. هذا بالنسبه للسؤال الاول. التصور التصور
معنى الإجابة تقول شيء لشيء
من غير، احنا ما قلنا يثبت فيه تقول شيء لشيء او تلف شيء لشيء، التصور من غير إجابة يعني لا يوجد فيه ثبوت شيء لشيء ولا يوجد فيه نفي شيء عنه، وإلا بمجرد أن يوجد فيه ثبوت شيء لشيء صار تصديقا، وبمجرد أن يكون فيه سلب شيء عن شيء صار تصديقا. التصور لا يوجد فيه ثبوت شيء لشيء ولا يوجد فيه سلب شيء عن شيء. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان التصديق هو القضية فما هي أركان القضية أو ما هي أجزاؤها المقومة لها؟ الجواب، هنا نتكلم على رأيين، على رأي المشهور أولا وعلى رأي العلامة ثانيا. أما المشهور، نسأل المشهور، مشهور الفلاسفة والحكماء، ما هي أجزاء القضية؟ قالوا هناك تفصيل، لأن القضية إما موجبة وإما سالبة. إذا كانت موجبة فهي ثبوت شيء، أما إذا كانت سالبة نفي شيء. ثم قال الموجبة تنقسم إلى قسمين، لأنها تارة تكون من باب الهلية المركبة، الهلية المركبة، وتارة تكون من باب الهلية البسيطة. هاي أقسام علم الموجبة والسالبة. الموجبة إما من باب الهلية المركبة التي شنو هي الهلية المركبة؟ التي يكون المحمول فيها متغايرا مع موضوع، كقولنا زيد قائم، فهذه قضية موجبة، ولكن هل بسيطة لو هل مركبة؟ مركبة. ليش مركبة؟ لأن القيام غير زيد، نعبر عنها بمطار كان التامل الناقصة، الهليات المركبة الناقصة. وثارة تكون القضية الموجبة على مطار كان التام، يعني هلية بسيطة، كما لو قلنا زيد موجود، زيد موجود موجبة أم سالبة؟ لكن هلية بسيطة لو مركبة بسيطة، لأنه لا توجد إثنينية بين زيد والوجود، بل الوجود هو تحقق زيد وتحقق زيد هو الوجود. إذن حسب المشهور كم قسم راح يصير عندنا؟ كم قسم؟ ثلاث أقسام: القضية الموجبة اللي هي هلية مركبة، القضية الموجبة التي هي هلية بسيطة، والقضية الثالثة. أما القضية الموجبة التي هي على نحو هل المركبة، يعني الصورة الأولى، فأجزاؤها أربعة. حينما نقول زيد قائم فالأجزاء أربعة: الموضوع وهو زيد، والمحمول وهو قائم، والنسبة الحكمية والحكم. هاي أربعة أجزاء. سؤال: ما هو الفرق بين النسبة الحكمية والحكم؟ الجواب: النسبة الحكمية يراد بها أننا بعد أن لاحظنا الموضوع على حدة ولاحظنا المحمولة على حدة فعلينا أن نقيس المحمول بالنسبة إلى الموضوع لكي نرى أن هذا المحمول يمكن أن يثبت للموضوع أو يستحيل أن يثبت. فمثلا في الضاحك نرى أن الضاحك يمكن أن ينسب إلى أما في الحجرية فالحجرية لا يمكن أن تنسب إلى الإنسان. يعني نقدر نقول الإنسان ضاحك لكن ما نقدر نقول الإنسان. هاي تسمى النسبة الحكمية. فالنسبة الحكمية شنو معناها؟ هي المقايسة. شنو يعني المقايسة؟ لكي نرى أن هذا المحمول يمكن أو لا يمكن. إذا قلنا لا يمكن فالقضية تتشكل أو لا تتشكل؟ لا تتشكل. أما إذا قلنا يمكن فننتقل إلى العنصر الرابع فنقول ثبت له أو لم يثبت. في النسبة الحكمية ما ثبتنا شنو؟ ثبت أو لم يثبت، وقع أو لم يقع. وإنما في النسبة الحكمية ثبتنا الإمكان والاستحالة. ثم بعد أن نثبت الإمكان نجزم بوقوع المحمول للموضوع أو عدم وقوعه. ففي الحقيقة النسبة الحكمية ناظرة إلى عالم الثبوت أم إلى عالم الإثبات؟ ثبوت. قاعد نسأل هذا المحمول يمكن لو مستحيل؟ فنقول في الضاحك يمكن، في الحجر مستحيل أن يكون للإنسان. زين إذا كان ممكنا في الضاحك فهل وقع خارجا وحصل وثبت حتى نحكم بحمله أم لا؟ هيا مرحلة بعد تجين حيثبات. ولذلك يتضح الفرق بين النسبة الحكمية وبين الحكم. النسبة الحكمية عن من؟ عن الإمكان والاستحالة ثبوتا. أما الحكم فعن الوقوع واللا وقوع. ومن الواضح جدا أن الحكم في طول النسبة الحكمية. ليش في طول النسبة الحكمية؟ إذا قلنا بالاستحالة بالنسبة الحكمية تصل النوبة إلى الحكم أم لا تصل؟ لا تصل النوبة. فصار واضح إن شاء الله الفرق بين النسبة الحكمية والحكم. ففي قضية زيد قائم عندنا زيد وعندنا قائم، هاي اثنين. ثم ننظر أن القيام لزيد ممكن لو مستحيل، فشو نقول؟ ممكن. هاي شنو؟ هاي النسبة الحكمية. ثم نقول القيام ثبت لزيد أو لم يثبت. فإذا ثبت نقول زيد قائم، إذا لم يثبت زيد ليس بقائم، فالحكم متأخر رتبة عن النسبة. هاي يا صورة في القضية الموجبة على نحو هل المركبة بل عبر عنها المصحح الحمل، يعني الحمل يتوقف عليها. أما الصورة الثانية اللي هي شنو الصورة الثانية؟ قضية موجبة لكن شنو؟ هلية بسيطة كقولنا زيد موجود. فقال المشهور تتكون من ثلاثة أجزاء وليست أربعة، يوجد فيها موضوع ويوجد فيها محمول ويوجد فيها حكم ولا توجد فيها نسبة حكمية. لماذا؟ لأن الزيد والوجود بينهما اثنينية أو هما واحد باعتبار افترضناها هل بسيط؟
فالوجود هو زيد وزيد هو في الواقع الخارجي. أكو اثنينية لو ماكو؟ لا توجد اثنينية. وإذا كانت الاثنينية غير موجودة فهل توجد نسبة أم لا توجد نسبة؟ لأن نسبة بين شيئين تقتضي اثنينية، تقتضي اثنينية حتى نرى هذا يستحيل أو ممكن. أما إذا كان الشيء واحدا فلا معنى لنسبة الشيء إلى نفسه. بعبارة أكثر دقة، النسبة الحكمية معنى استقلالي أم معنى ربطي؟ بعد من اسمها نسبة فهي معنى ربطي، والمعنى الربطي يحتاج إلى طرفين يرتبطان متغيران حتى يرتبط هذا بهذا. أما إذا كان لا يوجد عندنا طرفان وإنما هو طرف واحد فأكو بعد نسبة ربطية؟ بعد ما أكو نسبة ربطية، راح تصير سالبة بانتفاء الموضوع. فمرجع قولنا زيد موجود، مرجعه علما قدم سابقا، زيد موجود شنو معناها؟ معناها وجود زيد، يعني قضية اندماجية لو غير اندماجية؟ قضية اندماجية. إذا كانت قضية اندماجية ولا يوجد عندنا إلا طرف واحد فهل يمكن تطور النسبة الحكمية التي هي وجود الرابط؟ لا يمكن. لذلك قال المشهور في القضية الموجبة التي على نحوها للبسيطة يوجد عندنا موضوع ويوجد عندنا محمود ويوجد عندنا حكم، ولكن لا يوجد عندنا لا يوجد عندنا نسبة حكمية. هذا وين؟
البسيطة.
في هل البسيطة؟ لماذا طبعا؟ لماذا إذا واحد سألك؟ لأنه النسبة الحكمية تحتاج اثنينية في الواقع الخارجي، وفي الواقع الخارجي لا اثنينية بين زيد وموجود بل هما واحد، فلا توجد نسبة ربطية.
وقولي أن الحكم طولا وين يصير؟
لا بعدنا ما نحتاج طولية أصلا، ما يحتاج للطول، رأسا نحكم بثبوت الموضوع المحمول للموضوع. قال ثم إن القضية بل
هذا لا يوجد في الخارج بل ما في مقام
الدين. سنقول ذلك كثير. ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء مركبة من أجزاء فوق الواحد، يعني لا تكون من جزء واحد وإنما أجزاء، ولكن كم عدد هذه الأجزاء؟ قلنا أولا نتكلم على رأي مشهور ثم نتكلم على رأي العلامة. أما على رأي مشهور فكم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى قضية الموجبة التي هي هل مركبة. قال والمشهور أن القضية الموجبة، يا موجبة مو هل البسيطة، هل المركبة، مؤلفة من أربعة أجزاء من الموضوع أولا هو زيد، والمحمول وهو القيام، والنسبة وهي إمكان القيام أو استحالة القيام، والنسبة الحكمية وهي نسبة المحمول إلى الموضوع. يعني شنو نسبة المحمول للموضوع؟ يعني قياس المحمول وهل هو ممكن أم مستحيل. والجزء الرابع والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول اللي هو الوقوع أو اللا وقوع، بينما النسبة الحكمية هي الإمكان وعدم الإمكان. وهذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع، يعني فيها اثنينية أم لا؟ توجد اثنينية. وإذا كانت توجد اثنينية فالنسبة الحكمية متصورة أم غير متصورة؟ وأما الصورة الثانية، وأما الهليات البسيطة، لكن يا قضية الموجبة الثالثة كلامنا في الموجبة التي محمولها عين وجود الموضوع، نفس تحقق الموضوع، زيد موجود وجود زيد لا شيء آخر، كقولنا الإنسان موجود. طبعا هنا الإنسان موجود بأي لحاظ؟ الإنسان لو بلحاظ أفراده بلحاظ أفراده. لماذا بلحاظ أفراده؟ لأن الإنسان كلي طبيعي، والكل الطبيعي لا يوجد، وإنما يوجد بمن؟ بوجود الأفراد. فالوجود أولا وبالذات لمن؟ للأفراد. فحينما نقول الإنسان موجود يا لحاظ، بلحاظ الحمل الشاعر، يعني بلحاظ الأفراد، وليس الإنسان بالحمل الأولي. الإنسان موجود فأجزاؤها ثلاثة: الموضوع والمحمول والحر. أما النسبة الحكمية، أكو نسبة حكمية أو ما أكو؟ ما أكو نسبة حكمية. إذ لا معنى لتخلل النسبة الحكمية، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه. لماذا؟ لأنها تحتاج إثنينية ومغايرة. بل قالوا حتى في الحمل الأولي، في الحمل الأولي نشترط مغايرة أم لا نشترط؟ اتحاد مفهومي، لكن مع ذلك نشترط مغايرة ولو بالإجمال والتفصيل. أما إذا حتى مغايرة ماكو، فهذه القضية لا توجد فيها نسبة حكمية. طبعا هذا الكلام استشكل عليه، وقيل إنه سهو من قلم العلامة، من قلمه الشديد. ليش سهو من قلمه؟ طبعا وإن كان ادعاء السهو هم مو صحيح، لأن يكرر هاي العبارة مو بس بداية، حتى في حاشيته على الأسفار هم يقول هذا الكلام، أنه في الهلية البسيطة، في الهلية البسيطة لا يوجد اثنيني، وإذا لا يوجد اثنيني فلا توجد نسبة حكمية في ثبوت المحمول للموضوع. وهذا سهو. لماذا؟ لأنه واضح البطلان، لأن كلامه الآن حسب هذا الكلام ناظر للواقع الخارجي، للواقع الذهني. في الواقع الخارجي ما أكون اثنيني، ولكن حينما نقول زيد موجود، إذا جاءت هذه الجملة إلى الذهن فتوجد اثنينية أم لا توجد اثنينية؟ توجد أو لا توجد؟ ما هي الاثنينية؟ لأن العقل يحلل زيدا إلى وجود وما هي، يحلل علما إلى وجود وما هي. والوجود عين الماهية أم زائد على الماهية مغاير لها؟ زائد عن ماهية. كما تقدم في المرحلة الأولى قلنا الوجود زائد على الماهية ومغاير لها. ففي الذهني يوجد طرفان أم لا يوجد طرفان؟ يوجد طرفان. فالنسبة الحكمية معقولة أم غير معقولة في الذهن؟ معقولة. والحمل عملية خارجية أم عملية ذهنية؟ الحمل عملية ذهنية. كلام العلامة صحيح إذا بلحاظ الخارج، ولكن الحمل ليس أمرا خارجيا، وإنما عملية ذهنية يقوم الذهن فيها بحكم ثبوت شيء لشيء أو نفي عن شيء، نفي شيء عن شيء. فما زال الحكم قضية ذهنية، والأطراف بينها اثنينية في العقل والذهن. فنحتاج إلى النسبة الحكمية أو لا نحتاج؟ نحتاج، حتى في الهلية البسيطة. لذلك هذا الكلام ليس بدقيقة، ليس بدقيقة. طبعا طبعا يعني طلاب درسوها وحققوها وكذا، لكن الظاهر انه يعني تهون، هذا تهون لم يلتفت اليه. كما راح يجينا ايضا بالمطلب كلمه اصلا بالمجهول مكتوبه، هي سلبيه كاتب ايجابيه، بينما درسها وكذا وصححوها بعد حتى هاي طبعا مصححه ما جاب عن المدرسين، هم الكلمه خطا، الخطا ممكن يعني. هذا في الصورة الثانية. أما الصورة الثالثة، شنو الصورة الثالثة؟ وهي القضية السالبة. طبعا بعد ما نفرق بين مركبة أو غير مركبة ما نعلم. أما القضية السالبة فقال المشهور هي متكونة من ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة حكمية، ولا يوجد فيها حكم فما هو الفرق بين الموجبة الهلية البسيطة وبين السالبة؟ في هلية، في الهلية البسيطة الموجبة ماكو شنو، ماكو نسبة حكمية، أما في السالبة نسبة موجودة لكن الحكم ما موجود. لماذا؟ لأنه عرفوا لنا الحكم، ما هو الحكم؟ الحكم هو ثبوت شيء لشيء، هو الحكم بالثبوت. أما السالبة ففيها حكم أم عدم الحكم؟ يعني حينما أقول ليس الإنسان بحجر، أنا أضفت شيئا لزيد أو أضفت شيئا للإنسان أو سلبت عنه شيئا، فهنا يوجد حكم أم يوجد عدم الحكم؟ يوجد عدم الحكم. ففي القضية السالبة لا يوجد حكم وإنما يوجد عدم الحكم، لذلك أجزاء القضية السالبة موضوع ومحمول ونسبة حكم. قال وأن القضية السالبة لا، هذا وين في المعدولة، في الموجبة معدولة في المحمول. إذا قلنا الإنسان ليس بحجر على نحو القضية الموجبة معدولة المحمول، الإنسان غير الحجر، هاي فيها حكم، النفس حكمت وأثبتت للإنسانية أنها جنو ليست غير حجر. أما إذا قلنا لا ليس الإنسان بحجر، مثلا عدنا بالمنطق إذا تذكرون، عدنا سالبة محصلة المحمول وعندنا موجبة معدولة المحمول، كلامنا عن السالبة محصلة المحمول وليس عن الموجبة معدولة المحمول. وأن القضية هاي عطف على شنو؟ عطف على قول في بداية المطلب، والمشهور أن القضية الموجبة كذا وكذا وكذا، وأن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. زين، سؤال، النسبة الحكمية في القضية السالبة هل هي نسبة حكمية سلبية أم نسبة حكمية إيجابية؟ في القضية السلبية النسبة الحكمية سلبية أم إيجابية؟ يعني حينما أقول ليس الإنسان بحجر، الحجرية للإنسان أنا أريد شنو؟ أثبت الإمكان أم أثبت الاستحالة؟ فهي نسبة إيجابية إمكانية أم هي نسبة سلبية استحالتية؟ في الحقيقة شنو؟ سلبية وليست إيجابية. ولذلك هذه العبارة راسخة، هذه العبارة خطأ، همسه من قلبه أشهد. شكرا. والنسبة الحكمية السلبية لماذا؟ لأننا نريد أن نحكم باستحالة، لا نريد أن نحكم بإمكانه، نريد أن ننفي الحجرية، لا نريد أن نثبت هذه النسبة بين الحجرية والإنسان. والنسبة الحكمية السلبية طبعا، لذلك هو في نهاية الحكمة تعبر، إن شاء الله ننتظركم نهاية الحكمة، اتذكروا هذا المثال. في نهاية الحكمة قال تتكون من ثلاثة أجزاء، من الموضوع والمحمول والنسبة السلبية، عدلها في كتاب نهاية الحكمة. ولا حكم فيها، يعني الجزء الرابع ما موجود في القضية السلبية. لماذا؟ لأنك تريد سلب شيء عن الموضوع، لا تريد أن تثبت شيئا للموضوع. ولا حكم فيها لماذا؟ لا أن فيها حكما عدميا، يعني في القضية السالبة أنت تريد تسلب الشيء عن الموضوع، لو تريد تثبت السلب، هل هو حمل السلب أم سلب الحمل؟ قضية سالبة سلب الحمل وليس حمل السلب، يعني تريد أن تسلب شيء أو تريد أن تثبت شيئا سالبا؟
إذا تريد أن تثبت شيئا سالبا شو راح يصير؟ موجبة معدولة المحمول، ما راح يصير سالبا. إذا أردنا أن نثبت شيئا سالبا راح يصير موجبة معدولة المحمول، بينما نحن نريد أن نسلب المحمول فش راح يصير؟ سالبا، وإنما هو سلب الحال، لا أن فيها حكما عدميا، أي حكم بالعدم، أي حمل للسلب، أي إثبات السلب. هذا وين يصير الحكم العدمي؟ هذا في الموجب، يعني في الحقيقة عندنا عدم الحكم وعندنا حكم بالعدم. في القضية السالبة ماذا يوجد؟ عدم الحكم لو حكم بالعدم، عدم الحكم، عدم ثبوت الحجرية للإنسان. لا أريد أن أحكم بالعدم، لا أريد أن أحكم بالعدم، لأن شنو السبب؟ لأن الحكم، ما هو الحكم؟ عرف لنا الحكم. لأن الحكم جعل شيء شيئا، يعني نثبت الضعفية إلا للإنسان، وسلب الحكم الموجود في القضية السالبة عدم جعله، يعني شنو عدم جعله؟ يعني عدم جعل شيء شيئا، وعدم جعل شيء شيئا حكم أو ليس بحكم؟ عدم جعل شيء شيئا، لأن الحكم شنو تعريفه؟ جعل شيء شيئا، وسلب الحكم عدم جعله، يعني عدم جعل شيء شيئا، لا جعل عدمه، يعني لا جعل عدم الشيء الذي هو الحكم بالعدم، بل هو عدم الحكم. إذن القضية السالبة شنو أجزاءها؟ أولا محمول، ثانيا محمول، والنسبة الحكمية السلبية. أما الحكم وهذا أيضا سهو من قلمه الشديد، يوم السهو كثير وبعدها راح يجينا بالمطلق أن سهو من قلمه الشريف. لماذا؟ لأننا بس أشير إشارة سريعة دقيقة واحدة، لأننا قلنا القضية لماذا تسمى قضية؟ القضية لماذا تسمى قضية؟ لابد فيها من حكم، يعني باعتبار وجود الحكم تكون قضية، فإذا نفينا الحكم فهي ليست بقضية، فكيف نقول القضية السلبية لا حكم فيها؟ هذا تناقض. إذا تقول لا حكم فيها فهي ليست بقضية، وإذا قلت هي قضية ففيها حكم. وراح نعمق الإشكال إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله على إجابته. لا، وقال يقول سلبية، احنا قاعد نسعى السلبية، ما قاعد نسعى